إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه في كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، التي تشرح عقيدتهم، والعقيدة هي ما ينعقد القلب عليه من الاعتقادات والأعمال. العقيدة من العقد، فكأنك تعقد القلب على أمور علمية وأمور عملية، وهي علم القلب واعتقاده وعمله. فالمسلم له عقيدة في الله عز وجل، وأنه رب العالمين، وأنه لا إله سواه ولا معبود غيره، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه غفور رحيم وشديد العقاب وسميع بصير عليم حكيم. فهذه كلها اعتقادات. وأنه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا غيب لا يظهر سبحانه وتعالى على أحد، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك من اعتقاد المسلم في رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الاعتقادات في الله تبارك وتعالى من أين أخذناها؟ لا والله ما أخذناها من عقل ولا من رأي ولا من قياس ولا من شعور ولا من إحساس، وإنما هي عقيدة اعتقدناها من خلال ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. ثم هناك شيء آخر يتميز به أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن كل واحد من المسلمين لا يتفرد بفهم الكتاب والسنة، وإنما يرجعون في فهم الكتاب والسنة إلى علمائهم، إلى علمائهم. فنحن في زماننا مثلا نرجع إلى علمائنا، هؤلاء العلماء هل تحسب أنهم تفردوا بهذا الفهم؟ لا، بل هم أخذوا عن حقبة قبلهم، والذين قبلهم أخذوا عن حقبة قبلهم، وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى أعلم طائفة بالله تبارك وتعالى وبما جاء به رسوله، وهي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة. فإذا العقيدة هي عبارة عن اعتقادات المسلم في رب العالمين وبكل ما أخبر به سبحانه وتعالى من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وما فيه والقدر ونحو ذلك. وتأمل كيف أضيفت هذه العقيدة إلى أهل السنة والجماعة، فلا بد من هذين الوصفين، السنة والجماعة. فهذه العقيدة هي عقيدة هذه الطائفة التي تلزم سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وتلزم عقيدة الجماعة وما سوى الجماعة فهم أهل الفرقة والأهواء. فيقول قائل: كيف هم الجماعة وأكثر الناس الآن يعني بعيدون عن الدين؟ وهذا شيء لا بد من التنبه إليه. فنقول: الجماعة هم جمهور هذه الأمة يقينا، وهم أكثر هذه الأمة على ما فيهم من معصية. وأما أهل البدع فقليلون، فعلا أهل البدع قليلون، وهذا شيء نبه عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس وأغلب الناس. فهذا الذي يشرب الخمر وربما يتهاون في الصلاة لكنه يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وعنده أصل التوحيد، فهذا من أهل السنة والجماعة. فإذا لم ينحز إلى فرقة من الفرق وإلى بدعة من البدع فهو من أهل السنة والجماعة، ولو كان فيه من معصية الله تبارك وتعالى ما فيه. فإذا أهل السنة والجماعة هم جماعة فعلا، وهم أكثر الناس وأما ما جاء عن ابن مسعود وغيرهم أنه قال: الجماعة ما كنت على الحق ولو كنت وحدك. فهذا أيها الإخوة يتعلق بعلماء أهل السنة والجماعة. صح، علماء أهل السنة والجماعة ربما تجدهم قليلين، وأما أتباعهم فالحمد لله كثيرون. فأهل السنة والجماعة هم جمهور المسلمين، وأهل البدع وأهل الفرقة قليلون، والواقع يشهد بهذا. إذا أخذت أي بدعة من هذه البدع وحاولت أن يعني تنظر أتباعهم تجدهم قليلين، وكثير من الناس لا يعرف هذه البدع، وكثير من الناس إنما هم على فطرة الإسلام، على ما فيهم من معاصٍ ونحو ذلك. المهم أن هذا شيء لا بد من التنبه إليه. في هذا الدرس الذي هو منذ القدم يعني تعرضنا لشرح عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال عدة كتب، فبدأنا بالأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك معارج القبول. وهذه الكتب بداية لا بد منها أيها الإخوة، لا بد منها، لأنها تصار بأسلوب يعني عالم معاصر، فهذا يكون أسهل في بداية الأمر. ثم بعد ذلك لا بد أن ترجع إلى كتب أهل السنة والجماعة التي تتناول العقيدة بأسلوب آخر، في هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى، كتاب اللالكائي. فهذا الكتاب يشرح أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة على طريقة المحدثين. البخاري مثلا يذكر بابا ثم يذكر آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة. هذه الآيات والأحاديث والآثار هي بمثابة شرح لهذا الباب، ومن هنا نبين معنى قوله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ماذا أراد بقوله شرح؟ شرح يعني شرح المسائل الاعتقادية بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، فهذا هو الشرح. فمثلا من عقيدة أهل السنة والجماعة قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كيف شرحه؟ شرحه بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين وهكذا. فمن أجل ذلك سمى المصنف كتابه شرح بإيش؟ شرح بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، شرح أصول. الأصول يعني عقائد، الأصول هي العقائد، ولذلك قال أصول اعتقاد، أصول اعتقاد، كما في عنوان كتاب الشيخ الحكم لما قال سلم الوصول إلى علم الأصول. فالأصول هنا يعني الأصول الاعتقادية، الأصول الاعتقادية. أهل السنة والجماعة، وما أشرف هذه النسبة كما بيناها، وطبعا هذه النسبة مأخوذة من الأحاديث النبوية لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتراق الأمة، وأنه لا ينجو إلا فرقة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الجماعة، وقال في حديث آخر ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة، هذه السنة. في رواية أخرى الجماعة، فإذ هم أهل السنة والجماعة، فلا تتفرد بفهم السنة. ما تقرأ حديث أو آية وتفهم يعني من الآية أو من الحديث فهم ما قال به أحد من سلفك، بل لابد من الجماعة، لابد من الجماعة. فأنت تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف، والسلف من علمائك الذين يعاصرونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، وهؤلاء كلهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى الصحابة. فلو قال قائل السلف هم الصحابة لكان مصيبا. السلف هم الصحابة لأنهم أصل السلفية، الصحابة هم أصل السلف. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال من الكتاب، يعني الشرح يكون من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. هذا الكتاب أيها الإخوة هو وكتابان آخران من أحسن الكتب التي بينت عقيدة أهل السنة والجماعة مع التأكيد على منهج أهل السنة والجماعة، التأكيد على المنهج كيف يسلكون. فهذا ما تتميز به هذه الكتب، أنها تؤكد مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم والتمسك به والدفاع عن هذا المنهج. الكتابان الآخران كتاب الشريعة للآجري وكتاب الإبانة عن عقيدة أهل السنة والجماعة لابن بطة. فهذه ثلاثة كتب أنت عندما تقرأ فيها يعني تجدها كلها كأنها من مشكاة واحدة، كأنها من مشكاة واحدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره، وأن يجعلنا من الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لابد الإنسان يعني يظهر عليه أثر هذا العلم، لابد. والإنسان أيها الإخوة يعني لا ييأس، يعني ربما يعني يفتح الله تبارك وتعالى عليك يعني في آخر العمر، كما قال أحدهم يعني جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، والأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب تأليف الإمام الحافظ أبو القاسم، هذه كنيته هبة الله، هذا اسمه، فإذا اسمه هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري، نسبة إلى طبرستان، والرازي أيضا لأن الري يعني منطقة من بلاد طبرستان، فهو طبري ورازي. اللالكائي، اللالكائي نسبة إلى يعني شيء يلبس في القدم يعني يسمى اللوليك، اللوليك نوع من النعال أو شيء، فهو كان يعني كان يصنع هذه الأشياء كما هو شأن المحدثين أنهم كانوا أصحاب مهنة، كانوا أصحاب مهنة. أن في الغالب الإنسان لو كان يعني عالة على الآخرين يتحكمون فيه، فالواجب على الإنسان أن يكون يعني صاحب مهنة مستقل، كما كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد كان ساعات يصلح هذه الساعات ويكتسب منها ما يكفي. فاللالكائي نسبة إلى صنع يعني اللواليك، وهي أشياء يعني تلبس في القدم. توفي عام 418 من الهجرة. طبعا هذا الكتاب يعني تم تحقيقه ودراسته من قبل الدكتور أحمد ابن سعد الغامدي، وطبعا جعل للكتاب يعني مقدمة نافعة طبعا يعني نحاول أن نمر على هذه المقدمة، نأخذ منها بعض الأشياء المهمة. طبعا ذكر في بداية الكتاب أن هذا الكتاب من أهم الكتب السلفية. قال: ويتميز هذا الكتاب بميزات كثيرة اشتماله على أدلة الاعتقاد من الكتاب والسنة، اشتماله على نصوص علماء السلف، وهذا من أهم ما يكون. الكتاب والسنة وحده لا يكفيان، بل لابد من الوصلة كما ذكرت لبعض إخوانا. اجتمعنا ببعضهم فكان عندي يعني بعض الشبه، فمن الله تبارك وتعالى علي، قلت له: يا أخي لابد من الوصلة، بدون وصلة الإنسان يكون منقطع، لا بد أن تكون موصول بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء العلماء هم الوصلة. فالذي ليس له وصلة إنسان منقطع، وأهل البدع منقطع لأنهم ليس لهم وصلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعتمدون على العقل وعلى علم المنطق والفلسفة والكلام، ولا يدرون شيئا يعني من كتاب الله عز وجل ولا من سنته عليه الصلاة والسلام. فردوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وادعوا أنها يعني أخبار أحاد لا تفيد العلم، وأما آيات القرآن فأولوها. فإذا هؤلاء ليس لهم وصلة، فلا بد من الوصلة هذه. فالكتاب يشتمل على نصوص علماء السلف في مسائل الاعتقاد، وكما أن نصوص الكتاب والسنة فيها الشفاء، فكذلك نصوص العلماء أيضا فيها الشفاء، لأنها في الحقيقة يعني مستنبطة من الكتاب والسنة. يتميز الكتاب أيضا بإراده لجملة من عقائد أئمة أهل السنة والجماعة، التزم مؤلفه بمنهج أهل السنة والجماعة في عرض المسائل العقدية، وسنبين يعني معالم هذا المنهج، وأنه منهج سهل ما في تعقيد. وذكر أيضا يعني خطورة علم الكلام والمنطق والفلسفة، وأنه كان بلاء على هذه الأمة، فكان هذا يعني بلاء على هذه الأمة. وذكر أن يعني أن هذه الأمة انقسمت في مواجهة هذه العلوم، العلم المنطق والفلسفة والكلام، انقسموا فريقين: قسم رفض هذه العلوم وتمسك بالكتاب والسنة وهم السلف، وقسم تأثر بهذه العلوم وحاول مزجها بعلوم الشريعة، وهم في ذلك على درجات وضروب، فمنهم المستكثر ومنهم المقل. طيب، منهج أهل السنة والجماعة يعني يتمثل فيما يلي، أو هذه يعني معالم منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية. فمعالم هذا المنهج: أولا، اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في كل قضية من قضايا العقيدة. فإذا لا بد من يعني الأدلة من الكتاب والسنة في كل قضايا من قضايا العقيدة. المعلم الثاني: الالتزام بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كتاب وسنة صحابة، فلا بد من هذا، لا بد من الصحابة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. أنت لو قرأت هذا الحديث يعني تقول: طيب، فإذا يعني نستنبط من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى له 5 أصابع حتى ما ورد في الحديث، ومع ذلك ما صرح بذلك أحد من أهل السنة والجماعة. فهذا خير مثال على أن الإنسان لا بد أن يلتزم يعني بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا لله عز وجل أصابع. وأما أن تقول خمسة اعتمادا على هذا الفهم، نقول هذا الفهم ما قال به أحد. وهكذا من معالم هذا المنهج أيضا عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم، لأن هذا أخطر ما يكون على الإنسان، أخطر ما يكون على الإنسان، لأن أهل البدع نواب عن الشيطان. فكما أن الشيطان يعني يوقع الوساوس والشبه في قلوب الناس، فكذلك هؤلاء. طيب يقول قائل، طيب كيف هذه الكتب التي ترد على أهل البدع؟ نقول رد أهل السنة على أهل البدع إنما هو رد يعني بلا تكلف، وأما تعمق فلا. فإذا وجدت مثلا جماعة ينكرون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، فكيف يكون الرد الذي بلا تكلف؟ تقول يعني جاء في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه. وهكذا تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعمق، بلا تعمق، وإنما ترد يعني إفكهم وشبهتهم يعني بأسهل الإيش، بأسهل الطرق. المعلم الرابع عدم الخوض في الأمور الاعتقادية مما لا مجال فيه للعقل. فإذا لا تخض، لا تخض في الأمور الاعتقادية، لا تأخذ في الأمور الاعتقادية، وخاصة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وإنما عليك الإيمان والتسليم بلا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. من معالم هذا المنهج أيضا الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم، وهذا مهم جدا أيها الأخوة. يعني كن رحيما على أهل البدع إذا وجدت منهم يعني استعدادا للقبول، إذا وجدت منهم استعداد للقبول كن رحيما بهم وبين لهم، فإن الشبهة خطفتهم. وأما الذي هو رأس في بدعته فهذا لا بد من ضحضه وبيان إفكه والرد عليه. فإذا يعني في خضم الرد على أهل البدع والأهواء لا بد أن تكون حريصا على وحدة المسلمين بقدر الإمكان. ثم ذكر هنا المحقق يعني عدة مباحث، فذكر عرض تاريخي لظهور البدع وأسباب ظهور البدع وموقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومرحلة تدوين المذهب السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد، وهذا بيناه الآن. طبعا هذا كله يعني ربما نذكر شيء منه في وقته، لكن الذي يهمنا الآن يعني متى دون، يعني متى دون المذهب السلفي، هذا مهم، لأن هذه العقائد كانت معروفة. واحتاج أهل السنة والجماعة إلى تدوينها يعني بعد ذلك. يقول كانت فتنة القول بخلق القرآن سببا ليقظة المذهب السلفي والشعور بالخطر أمام المذاهب الضالة وخاصة المعتزلة. وهذا كان أيها الإخوة من عام 150 هجرية إلى 234. فإذا بدأ تدوين المذهب السلفي من عام 150 من الهجرة. وانقسمت الكتب التي دونت المذهب السلفي إلى يعني إلى قسمين: كتب تعتمد منهج الرد، وكتب تعتمد منهج العرض. كتب تعتمد منهج الرد يعني ترد على أهل البدع والأهواء، وكتب تعتمد منهج الإيش؟ منهج العرض. العرض يعني إيش؟ يعني تقرير مذهب أهل السنة والجماعة بدون التعرض للفرق. ونحن نستفيد من هذا التقسيم في زماننا هذا، فإذا أنت كنت بصدد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في جماعة ما يسمعون عن البدع والأهواء، فالواجب عليك أن تتبع منهج الإيش؟ منهج الإيش؟ العرض. وليس من الحكمة أبدا أن تعرض عليهم يعني مذاهب أهل الأهواء والبدع، إلا إذا ابتلوا بذلك. فإذا ابتلي جماعة بشيء من هذه الأهواء، ففي هذه الحالة تتبع منهج الإيش؟ منهج الرد. من الذين اتبعوا منهج الرد: كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، فهذه كتب رد، الرد على الجهمية للبخاري، الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية عبد الرحمن بن أبي حاتم، فهذه كلها كتب إيش؟ كتب رد. وطبعا هم ما ردوا إلا لما توجب الرد، واعلم هذا جيدا، أن الرد لا يكون إلا إذا توجب، إلا إذا توجب الرد فلا بد من الرد، كما ذكر شيخ الإسلام لما رد على ابن المطهر الحلي في منهاج السنة، ذكر أن يعني لولا أن الناس ابتلوا بكلامه ما رد عليهم، ما رد عليهم. وأما الكتب التي تتبع منهج العرض فكثيرة، منها هذا الكتاب، فهذا الكتاب يتبع منهج ليش؟ منهج العرض. وكذلك كتاب الأجرّي، كتاب الشريعة الأجرّي، كتاب الإبانة لابن بطة، يقول المحقق: وهذه الكتب تركز على قضية هامة هي العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر. الاتصال لا بد من الوصلة، العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهمهما، واجتناب ما جد من الآراء المحدثة والمذاهب المنكرة. ثم أكد هنا أن علماء السلف يكرهون مناظرة أهل البدع والجلوس معهم، بل ونهوا عن نقل شبهاتهم أو عرضها على المسلمين، أو عرضها على المسلمين، كما جاء عن سفيان الثوري وغيره. وطبعا هذا يعني كله سيأتي بعد ذلك. ثم ذكر هذا الذي أنا أوردته قبل ذلك: إذا كان السلف نهوا عن مناظرة أهل البدع ومجالستهم وكذا، فكيف ردوا عليهم؟ فقالوا: أما المؤلفات التي تتسم بمنهج الرد لآراء الخصوم فإنها تعرض الشبهة موجزة وبصورة مختصرة، وأما أن تتعمق معهم وتجادلهم وتناظرهم فهذا لا فائدة فيه. ثم عرف يعني المحقق بالمؤلف بعصره وحياته وشخصيته العلمية طبعا عصر المؤلف طبعا مهم جدا، لأننا نستفيد من مثل هذا أيها الإخوة. يعني ربما تجد الحالة السياسية والاجتماعية متدهورة، لكن العلم الشرعي ما شاء الله يعني في قمته. فكان في عهده كانت البلاد الإسلامية ممزقة إلى دويلات، في عهد اللالكائي كانت البلاد الإسلامية ممزقة إلى دويلات، لا ترتبط بالخلافة العباسية إلا بالاسم فقط، كالسلاجقة والفاطميين والحمدانيين في الشام والبويهيين في العراق. ومع ذلك فكانت هذه الفترة فترة ذهبية من الناحية العلمية والفكرية، فترة ذهبية. الخليفة العباسي في زمن اللالكائي كان القادر بالله، وكان على مذهب أهل السنة. القادر بالله كان على مذهب أهل السنة، واستتاب المعتزلة ونهاهم عن التدريس والمناظرة. وكذلك يعني محمود بن سبك تكين، طبعا هذا مشهور أيضا، قام بقتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والخرامتة والجهمية والمشبه، وصلبهم وحبسهم. وأما اسمه فقد عرفناه، هبة الله، هبة الله. وإن كان طبعا المشهور في زماننا أن هذا الاسم يسمى به يعني الإناث، فهذا اسمه رحمة الله عليه هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي الطبري اللالكائي، كنيته أبو القاسم، منسوب إلى بيع اللوالك اللالكائي، منسوب إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل. مش اللوالك هذا حد يعرفها؟ ها؟ ها؟ عشان عندكم يعني؟ نعم. طبعا طبري موطنه طبرستان، والرازي نسبة إلى الري. ثم قدم بغداد واستوطنها وبقي فيها، وقد رأى فيه أحد تلاميذه بعد موته رؤيا حسنة، فقال رأيت أبا القاسم الطبري في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت بماذا؟ فكأنه قال كلمة خفية بالسنة، بالسنة. من أشهر شيوخه أيها الإخوة أبو حامد الإصفرايني إمام مذهب الشافعي، فهذا من شيوخه أبو حامد الإصفرايني صاحب العقيدة السفرانية، فهذا من شيوخه. وكذلك من شيوخه أبو مسعود الدمشقي صاحب كتاب الأطراف. وأما تلاميذه فمن أشهر تلاميذه الخطيب البغدادي المشهور، الخطيب البغدادي المشهور هذا من تلاميذه، وكذلك أبو الحسن العكبري. ومن تلاميذه أيضا ابنه أبو بكر. الحافظ اللالكائي يجمع بين الحديث والفقه، إلا أن شهرته بالحديث أكثر، ولهذا يسمى بالحافظ. شهد له العلماء بذلك، ووصفوه تارة بالحفظ والإتقان وتارة بالفهم. طبعا هم يذكرون عنه هنا من ناحية الحديثية أنه يعني فيه شيء من التدليس، طبعا هذا يعني لا يهمنا كثيرا. وأما عقيدته فطبعا ما يحتاج، الذي يؤلف هذا الكتاب فعقيدته واضحة، فهو سلفي المذهب على طريقة أهل الحديث. وتفقه طبعا على مذهب الشافعي، لأنه درس يعني على أبي حامد الإصفرايني وهو شافعي المذهب. موضوع الكتاب طبعا يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث ومذهبهم، اشتمل الكتاب على التوحيد وأسماء الله وصفاته، وعلى القرآن، القدر، البعث النبوية والمعجزات، الإيمان، وبقية عقائد أهل السنة والجماعة المعروفة. وذكر هنا يعني سببين لتأليف هذا الكتاب. قال: سؤال بعض أهل العلم، يعني سأله بعض أهل العلم أن يؤلف لهم هذا الكتاب. والسبب الثاني انصراف علماء زمانه عن مذهب أهل السنة والانشغال عنه بما أحدثوه من العلوم الأخرى. فهذه يعني مقدمة ذكرها المحقق لهذا الكتاب. طبعا المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في المتن حتى ما نشق يعني عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.